الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث حول العلة الغائية وأقسام الغايات، وقد مر تعريف الغاية عليكم السلام على أن الغاية تصورها يكون موجباً لتوصيف العلية الفاعلية بالعلية. الفاعل إنما يوصف بعلية الفعل الفاعلية بسبب الغاية المتصورة. عبارة أخرى، الإنسان يتصور الغاية أولا فيترجح الفعل عنده، يصدر منه الفعل ويكون سببا في تصدير الفعل. فالغاية عبارة عن ترجح الفعل بعد تصور الفعل، ثم بعد الوجود وجود الفعل توجد الغاية، تكون الغاية. فالغاية علة ومعلولة باعتبارين كما مر سابقا. ثم الفاعل مع الغاية، إما أن يكون فاعل مع شعور وعلم أو لا يكون. الثاني عبارة عن الفاعل الطبيعي، وتكون الغاية غاية طبيعية كالنار في إحراقها، كالشجرة في ثمرها، فإنها تكون مغيات بغاية، وهذه الغاية تكون غاية طبيعية بالنسبة للنار وبالنسبة إلى الشجرة، لأن ما يصدر من النار وهو الإحراق أو الضوء أو ما شابه ذلك كالحرارة، ما يصدر من النار لا يصدر عن شعور، فغاية النار الحرارة، غاية النار الإحراق، وهذه تسمى غاية طبيعية، وإن صدر عن شعور وعلم فإما أن يكون الصادر عن شعور وعلم بإرادة، هذه الإرادة الزاهدة على الذات أو غير زاهدة، هذه الإرادة الزاهدة على الذات أو غير زاهدة على الذات. والكلام يقع فيما يصدر من الفاعل بإرادة زاهدة على الذات، كالإنسان مثلا، كالقوى الحيوانية بصورة عامة يصدر عنها ما يزيد على الذات بإرادة زائدة على الذات، وليست الإرادة عين ذات الإنسان. فيسمى اصطلاحا، يسمى هذا الفاعل الفاعل بالقصد، والغاية ثابتة للفاعل بالقصد، أو بعبارة أخرى الغاية ثابتة للقاصد أيضا. والكلام يقع في إثبات الغاية للقاصد، يعني للفاعل الذي يكون في فعله مسبوقا بإرادة، وهذه الإرادة زائدة على ذاته. قبل أن نثبت هذا المعنى ونبين مصطلحات القوم في هذا المعنى، لا بأس أن نذكر مقدمات. المقدمة الأولى مر سابقا على أن كل فعل اختياري مسبوق بالإرادة، والإرادة مسبوقة بمبادئ تسمى مبادئ الإرادة. وقع اختلاف في تعداد المبادئ، منهم من ذهب إلى أن المبادئ أربعة بناء على التفكر أولا بمعنى التصور الجزئي والتصديق بالفائدة، ثم الشوق، ثم الإرادة، ثم تحريك العضلات أي الشوق المؤكد. ومنهم من ذهب إلى خمسة على أن التصديق بالفائدة مرتبة ثانية بعد مرتبة تصور الفعل، أولا تصور الفعل تصورا جزئيا، ثم التصديق بالفائدة يعني التصديق بالنافع مثلا أنه هذا الفعل ينفع أو هذا الفعل يضر، في من يريد أو في من يكره، يعني في الإرادة وفي الكراهة، ثم بعد ذلك الشوق، ثم الشوق في حال الترديد، عندما يقطع الترديد وينتفي المانع يريد إرادة جازمة، ثم هذه الإرادة تتأكد فيصل الإنسان إلى مقام تتحرك أعضاؤه من خلال المبادي، وهي آخر مرحلة في المبادي، تحريك العضلات نحو الفعل المقصود. الواقع هذه المبادئ سواء كانت أربعة أو خمسة ترجع إلى مبادئ ثلاثة. المبدأ الأول التصور الجزئي، لأن التصور الكلي لا يكون دافعا كما مر. التصور الجزئي في الفعل في الشيء مثلا، ويستلزم هذا التصور أن هناك نفعا في هذا الفعل ظنا أو علمان، يعني عبارة أخرى عن التصديق بالفائدة، ظنان يصدق بالفائدة أو علمان، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع بلا فرق. فهذا هو المبدأ الأول. ثم المبدأ الثاني عبارة عن القوة الشوقية. القوة الشوقية تكون بعد المرتبة الأولى، وهي عبارة عن أن الإنسان يتشوق إلى أن يؤتي بالفعل. طبعا القوة الشوقية تارة يكون مصدرها ومنشأها التخيل، وأخرى يكون مصدرها التفكر الفكر والخيال. سيأتي إن شاء الله في تقسيم الحافظة في تقسيم الذهن إلى خمسة أقسام تسمى بالقوة الباطنية، القوة البمطاسية يعني الحس المشترك، والحافظة والخيال، والقوة المفكرة والعاقلة. طبعا قوة متصرفة بين المتخيلة وبين الواهمة، ما يصدر من القوة المتصرفة إذا كان من جهة الخيال يسمى بالخيال، يعني من جهة القوة المتخيلة يسمى بالخيال، ومن جهة القوة العاقلة يسمى بالفكر. يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. إجمالا ما نحن فيه القوة الشوقية تارة تكون مطابقة للعقل فقط، مثلا مصدرها العقل كقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، يتشوق إلى أن يتقرب إلى الله بحكم العقل طبعا، أو كوصول الإنسان إلى قمم الكمال والسعادة بحكم العقل، وربما يكون بحكم الشهوة أو الغضب كالوصول إلى شيء لذيذ عاجلا بشهوة كالزنا مثلا كالظلم مثلا أو بغضب. طبعا الشهوة لجلب الشيء والغضب لدفع الشيء، فالظلم بجلب المنافع ودفع الضرر عن نفسه، مثلا يظلم الآخرين لكي يحصل على المنافع ويدفع الضرر عن نفسه ولو كان مستلزما لظلم الآخرين، هذه تكون تابعة لقوة الشهوة ولقوة الغضب دون العاقل. وربما تكون القوة الثلاثة، القوة العاقلة والشهوانية والغضبية، كالمولود كسرور الإنسان بمولوده، فإنه إذا كان المولود والولد لا يضره بدينه ودنياه فإنه يفرح بقوته الشهوية والغضبية، إذ الولد سيكون دافعا عنه الأضرار مثلا كما موجبا لجلب المنافع لنفسه، كما أنه يتقرب بهذا الولد إلى الله بالعاقل مثلا. فربما يكون العاقل فقط أو الشهوة والغضب فقط أو الثلاثة معا. فهذه عبارة عن القوة الشوقية. ثم بعد ذلك القوة الشوقية يكون فيها حالة ترديد، إذا قطعنا الترديد فإنه نصل إلى المبدأ الثالث، وهو عبارة عن تحريك العضلات لإتيان الأفعال. المقدمة الثانية، الغايات ربما تكون في كل فعل غاية واحدة وربما تتعدى الغايات، والغاية والمبدأ من المعاني الإضافية، يعني بينهما تضايف، فكل مبدأ لابد أن يكون له غاية، كما أنه كل غاية لابد أن يكون له مبدأ. والغايات ربما تكون غاية واحدة وربما تكون متعددة. المقدمة الثالثة، هذه المبادئ الثلاثة، مبدأ التصور الجزئي ومبدأ القوة الشوقية ومبدأ تحريك العضلات، ربما تكون الغاية واحدة لهذه المبادئ الثلاثة، غاية واحدة للمبادئ الثلاثة، ولا بد أن تكون الغاية واحدة في المبدأ الأول والمبدأ الثاني. في المبدأ الأول أي التصور الجزئي والقوة الشوقية لا بد أن تكون الغاية واحدة، لا يجوز تعدد الغايات. لماذا؟ لأن المشتاق إليه واحد بالنسبة إلى التصور الجزئي والقوة الشوقية الذي يتشوق الإنسان بهذه القوة إلى أتيان الفعل، هذه لا بد أن تكون الغاية بينهما واحدة باعتبار أن المتشوق إليه واحد، فالمتشوق إليه من باب تصور ذلك المتشوق أو من باب القوة المشوقة إلى تحريك العضلات نحو ذلك المتشوق، فالقوة الشوقية والتصور الجزئي والتصديق بالفائدة طبعا تابع للتصور الجزئي، هذه التصور يعني المبدأ الأول والمبدأ الثاني لا بد أن تكون الغاية بينهما واحدة، غاية واحدة. هذا عبارة عن المقدمة الثالثة. وأما المقدمة الرابعة، بعدما عرفنا المبادئ الثلاثة وعرفنا أن لكل مبدأ غاية، ثم عرفنا أن المبادئ ربما تكون ذات غاية واحدة، وعرفنا أن ما نحن فيه المبدأ الأول والثاني لا بد أن يكون له غاية واحدة، يقول في المقدمة الرابعة يقال على أنه ربما تتعدد المبادئ والغايات، ولهذا التعدد والتعداد أسماء في الاصطلاح، فالكلام يقع في بيان اصطلاح القوم في تعدد الغايات وتعدد المبادئ. المبادئ متعددة فالغايات تكون أيضا متعددة، فالكلام يقع في تسمية هذه المعاني حسب اصطلاح الفلاسفة، حسب اصطلاح ما نحن فيه فعلا، سواء كان علم الكلام أو الفلسفة أو العلم الطبيعي أو أي شيء، ما يرتبط بالإرادة وما يرتبط بالأفعال الصادرة من الإنسان. فيقال على أنه ما يصدر من الإنسان إما أن يكون، طبعا ما يصدر المقدمة الرابعة وأنه كل فعل اختياري لابد أن يكون مسبوق بالإرادة، فما يصدر من الإنسان من الأفعال الإرادية مبادئ الإرادة إما أن تكون مبدأ عقلي فقط أو غير عقلي، فإذا كان عقليا فالغاية تسمى خيرا، إذا كان المبدأ عقلي فغاية المبدأ العقلي يسمى خيرا، وإذا كان المبدأ عبارة عن القوة الشوقية، القوة الشوقية إما أن تكون غضبية أو تكون شهوية، بعبارة أخرى القوة الشوقية مصدرها إما الخيال وإما الفكر، إما التخيل وإما التفكر، فما يصدر من الخيال، ما يصدر من الخيال إما أن يصل الإنسان أو لا يصل، ما يصدر من الخيال إما أن يصل الإنسان أو لا يصل، فإن لم يصل يسمى الغاية باطلة، يعني له غاية، له غاية لكن هذه الغاية غاية باطلة اصطلاحا. مثلا الإنسان في خياله قصد لقاء صديقه، فإن ذهب إلى الصديق ولم يجد الصديق يقولون فلان بطل في غايته، غايته كانت باطلة، يعني لم يصل إلى المقصود. طبعا المقصود الذي منشأه عبارة عن التخيل لا عبارة عن التفكر، فيسمى باطلا. ثم ما يكون فيه التخيل وحاسب لو وصل، ويكون فيه التخيل لا غير، التخيل لا غير، فيسمى الغاية عبثية، عبثا. عندنا الباطل والعبث. العبث هو الذي يصل الإنسان إلى غاية، ولكن غاية مبدأها صادرة أو منشأ المبدأ في الغاية، في غاية العبثية مبدأها ومنشأها عبارة عن قوة التخيل وعبارة عن الخيال المحض ولا غير، يسمى عبثا. وإن كان مع التخيل، وإن كان مع التخيل شيء آخر، هذا الشيء الآخر إما أن يكون عبارة عن الملكة الإنسانية، الملكة النفسانية، إذا كان خيال مع ملكة نفسانية يسمى الغاية فيها العادة. العادة، العادة عبارة عن غاية مبدأها الخيال مع وجود ملكة نفسانية. كمص الإصبع بالنسبة للطفل مثلا يمص إصبعه، أو سياقة السائق، صوت الطيور مثلا، هذه كلها عادات، عادات موجودة في الإنسان وفي الحيوان، لأن الكلام يقع في القوى الحيوانية، فهذه كلها عادات. لماذا؟ لأن مصدرها ومبدأها عبارة عن التخيل الذي يقترن هذا التخيل مع قوة نفسانية، مع ملكة نفسانية. وإن لم يكن مع ملكة نفسانية فإن لم يصدر عن اختيار يسمى القصد بالضرورة، كحركة المريض مثلا، حركة ارتعاشية في يد المريض، هذه يصدر عن قوة تخيلية ولكن ليست ملكة نفسانية، إنما يكون باختلال المزاج مثلا أو ما شابه ذلك، كحركة المريض وحركة النائم. فيسمى الغاية فيها القصد بالضرورة. طبعا هناك غايات أخرى باعتبار المبادئ. بعبارة أخرى، الغايات إنما تختلف تسميتها باختلاف المبادئ، حيث المبادئ تكون عبارة عن القوة الشوقية. القوة الشوقية لها مثلا مصادر، لها مساند، تستند على قوة الخيال، تستند على قوة التفكر. فبهذه الاعتبارات تختلف الغايات وتكون لكل غاية اسما خاصا. وأما القوة الحيوانية المحركة، طبعا القوة التي تحرك الإنسان، يعني عبارة أخرى عن الإرادة، فغايتها الوصول إلى المنتهى. غاية القوة هو الوصول إلى المنتهى. بعبارة أخرى، الغاية تارة يطلق ويراد بها ما يكون مترتبا بعد الفعل يكون معلولا، وما يكون موجبا لأن يكون الفاعل علة في صدور الفعل، يعني يوجب توصيف علية الفاعل بالعلية، توصيف علية الفاعل بالعلية، يسمى غاية، غاية علة. إذن الغاية يكون علة ومعلول كما مر سابقا باعتبارين. وربما يطلق الغاية على منتهى الحركة، الغاية يطلق على منتهى الحركة. الإنسان عندما يتحرك إلى مقصد وإلى هدف ومراد مقصود فإنه يتحرك، هذه غايات مترتبة وإن كان الغاية واحدة، ولكن ها هنا غايات باعتبار كل حركة لها غاية تخصها، كل مبدأ لها غاية، فهنا غايات متحركة. فالإنسان يتحرك وعندما يقف إلى الغاية، عندما يقف يرجى الانتباه، هذه إحدى المقدمات التي لم أذكرها. عندما يقف الإنسان إلى الغاية، عندما يقف إلى الغاية فإنه يسمى بالإطمئنان، يسمى بالإطمئنان وبالوقوف، يعني يسمى بالوصول إلى الغاية. وهذه الغاية تسمى الغاية بالذات. أما الغايات التي قبل هذه الغاية بالذات باعتبار أن الحركة الأولى والثانية حتى أن يصل إلى الغاية الأخيرة غاية الغايات في مقصده، هذه الغايات قبل غاية الغايات يسمى غاية بالعرض لا بنحو الاستقلال، لأن هذه وإن كانت غايات ولكن ليس هي المقصودة والمستقلة، إنما المقصود أن يصل الإنسان إلى غاية الغايات. فالإثمينان إنما يحصلوا عند الوصول إلى غاية الغايات، لذا يقف الإنسان على الحركة. ما لم يصل إلى غاية الغايات لا زال الإنسان يكون متحركا، أما عند الوصول إلى غاية الغايات يقف الإنسان عن الحركة فيطمئن. ومن هنا يمكن استنتاج معنى عرفاني على أن غاية الغايات في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، فكل الأشياء كما في الأسفار هذا المعنى، كل الأشياء كل الموجودات عاشقة تتحرك، كل الأشياء متحركة وعاشقة إلى غاية الغايات، فعندما ينتهي إلى غاية الغايات عند ذلك يطمئن ويكون مطمئن. والنفس المطمئنة في هذه الدنيا ارجعي إلى ربك راضية مرضية هي التي تصل في هذه الدنيا إلى غاية الغايات. يعني يمكن الإنسان أن يصل في هذه الدنيا إلى غاية الغايات، يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مقام الفناء في اصطلاح العرفاء، مقام الفناء في الله سبحانه وتعالى، لا بمعنى اتحاد الوجود ووحدة الوجود، ذلك باطل ومحال. فغايتها الوصول إلى المنتهى، وقد يكون غاية للشوقية، يعني للمبدأ الشوقي، للقوة الشوقية، وقد لا يكون. فإن لم تحصل فالحكة تكون باطل، يعني لو كانت قوة شوقية تخيلية طبعا الذهب ولم يصل إلى المقصود، إذا الغاية تكون باطلة فالحكة تكون باطلة. إلا إذا وصل فهو إما خير إذا كان من عقل، أو عادة كان من تخيل مع قوة نفسانية مع ملكة نفسانية، أو قصد ضروري إذا كان عن تخيل لا مع قوة نفسانية كرعشة اليد مثلا أو عبث أو جزاف. هذه الصلاحات وأسماء بالنسبة إلى الغايات. أقول القوة الحيوانية لها مبادئ على ما تقدم، أحدها القوة المحركة المنبثة في العضلات، وثانيها القوة الشوقية، وثالثها التخيل أو الفكر. طبعا هذه المبادئ ليست مبادئ الفعل، مبادئ الفعل عبارة عن ثلاثة في الواقع والحقيقة، هو التصور الجزئي والقوة الشوقية وتحريك العضلات، هذه المبادئ الأصلية. وإلا بناء على أن المبادئ خمسة، تصور الفعل والتنسيق بالفائدة والشوق والإرادة ثم الشوق المؤكد أي تحريك العضلات، وبقية الأشياء التخيل والتفكر وما شابه ذلك في الواقع هي مبادئ لهذه المبادئ، يعني تكون مبادئ للمبادئ. كما يلزم أن تكون هذه واحدة من المقدمات أيضا، يلزم أن تكون المبادئ طولية كل واحدة في طول الأخرى أولا، ثم يلزم أن تكون مترتبة، لا يصح أن يتقدم مثلا الشوق المؤكد أو القوة الشوقية يتقدم على تصور الفعل، لا يجوز هذا المعنى. ابتداء لابد من المبدأ الأول، يعني التصور الجزئي، ويسمى بالأبعد، يسمى بالغاية الأبعد، بالغاية البعيدة بالأبعد، ثم الأوسط وهو عبارة عن القوة الشوقية، ثم الأقرب لحصول الفعل، يعني بالنسبة إلى حصول الفعل يسمى الأقرب وهو عبارة عن تحريك العضلات، عبارة عن المبدأ الثالث. وثالثها التخيل أو الفكر. وغاية القوة المحركة، غاية القوة اللي تحرك الإنسان، تعود لها من غاية، غاية القوة المحركة إنما هي الوصول إلى النتيجة، إلى المقصود، إلى المنتهى، هذه الغاية. وقد تكون هذه الغاية هي بعينها غاية الشوقية، يعني غاية الفعل، يعني بعبارة أخرى أنه تجتمع الغايات المبادئ كلها في غاية واحدة، الغاية أنه يصل إلى المنتهى، الغاية أن يصل إلى المنتهى، هذا الوصول إلى المنتهى غاية للمبدأ الأول وللمبدأ الثاني وللمبدأ الثالث، يمكن ذلك. وقد تكون هي، يعني هذه الغاية بعينها غاية الشوقية، مثلا كمن طلب مفارقة مكانه والحصول في آخر لإزالة ضجره، الإنسان متضجر كسلان ربما يتحرك من مكان إلى مكان آخر، طبعا هذا المثال مذكور في كتاب الشفاء للشيخ الرئيس، وهذا المثال دفع إشكال مقدر، عليكم بمراجعة الشفاء في هذا الفصل يذكر هذا المعنى مفصلا، على أنه الإنسان ربما تكون غايته فقط القوة الشوقية مثلا، وهو عبارة أنه يتحرك من مكان إلى مكان لإزالة التضجر عن نفسه، يتحرك من مكان إلى مكان لا لمقصود آخر، يعني لم يكن هناك مقصودا بالذات مثلا، إنما المقصود هو أنه يرفع التضجر عن نفسه، يريح عن نفسه مثلا، فيتحرك من مكان إلى مكان آخر. إنما هي الوصول إلى المنتهى وقد تكون هي بعينها غاية الشوقية، كمن طلب مفارقة مكانه والحصول في آخر لإزالة ضجره. وقد يكون غيرها، قد يكون غير هذا المعنى، غير القوة الشوقية، كمن يطلب غريما في موضع معين. القوة الشوقية فقط غاية القوة الشوقية، وقد يكون غاية غير القوة الشوقية، يطلب غريم فيتحرك من مكان إلى مكان آخر. وفي هذا القسم إن لم تحصل غاية الشوقية، إذن الكلام يقع في هذا القسم، يعني يتحرك كمن يطلب غريما، يتحرك بهذا النحو، يعني يكون غاية لغير القوة الشوقية. وفي هذا القسم إن لم تحصل غاية الشوقية سميت الحركة باطلة، ذهب للقاء الصديق ولم يلقي صديقه، فتكون الحركة حركة باطلة. باطلة لا بمعنى أنها لا غاية لها، يرجى الانتباه، عندما نقول باطلة ليس معنى أنه هذه الحركة لا غاية لها، لها غاية ولكن لما يصل إلى الغاية المقصودة والمطلوبة، فسميت الحركة حركة باطلة بالنسبة إليها، بالنسبة إلى هذه الغاية. وإن حصلت الغايتان وكان المبدأ التخيل، حصلت الغايتان، غاية القوة الشوقية مثلا وغاية المبدأ الأول عبارة عن تصور الشيء، وإن حصلت الغايتان وكان المبدأ التخيل لا غير، فهو الجزاء. حصل ذهب ورأى مثلا، لكن هذا القوة الشوقية كان مصدرها الخيال فقط، تخيل فقط، دون القوة المفكرة، دون القوة العاقلة، فيسمى جزاف، جازف فلان بنفسه حيث ذهب على مجرد لمجرد خيال. يقال هذا يعني موجود المعنى أيضا في مصطلح العرف، أنه فلان جازف بنفسه لأنه ألقى بنفسه في موضع مجرد خيال، كان يتصور أنه هنا فيه نفع والحال لم يكن فيه نفع، لذا يسمى مجازفة. وكان المبدأ التخيل لا غير، فهو الجزاف والعبث. طبعا كأنما عند بعض الفرق بين العبث وبين الجزاف. وإن كان مع طبيعة كالتنفس فهو القصد الضروري، مع طبيعة كالتنفس يسمى بالقصد الضروري. وإن كان مع خلق وملكة يسمى مع ملكة نفسانية فهو العادة، يعني تسمى الغاية بالعادة، فلان معتاد. معتاد عبارة عن إيش؟ عبارة عن قوة خيالية مثلا، قوة شوقية مصدرها التخيل مع ملكة نفسانية، لذا يقال فلان معتاد، اعتاده فهو العادة. وإن كان المبدأ هو الفكر، المبدأ في القوة الشوقية هو الفكر، فهو الخير المعلوم أو الخير المظنون، باعتبار الفكر إما يكون الفكر عبارة عن التصديق بالفائدة، يعني التصديق بالنافع، النافع إما ظنا أو علما، طبعا أعم من أن يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. ربما الإنسان يتصور مثلا يعلم على أن هذا العمل فيه خير والحال في الواقع لم يكن فيه خير، لكن مع ذلك يسمى هذا، يسمى غايته خيرا. وإن كان المبدأ الفكر فهو الخير المعلوم أو المظنون. قال وأثبتوا للطبيعيات غايات وكذا للاتفاقيات. يرجى الانتباه، العجب، كل العجب من هذا الإنسان، حيث نجده دائما في إفراط وتفريط في كل تصرفاته، حتى العلماء كثيرا منهم نجد إما في إفراط وإما في تفريط. ومن الصعوبة أن يكون الإنسان حد وسط، أن يكون حد وسط جدا صعب، لذا يصعب الأخلاق باعتبار، وتهذيب النفس صعب باعتبار، تهذيب النفس هو حد وسط بين الإفراط والتفريط. مثلا الشجاعة حد وسط بين التهور والجبن مثلا، وكشف الحد الوسطية بين التهور وبين الجبن من الصعوبة، لذا كثيرا ما الإنسان يقع تارة في الإفراط وتارة في التفريط، وذلك لجهله، كما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام على أن الجاهل إما مفرط أو مفرط، وإلا العالم لا يكون مفرطا أو مفرطا. فربما العلماء يقعون في التفريط والإفراط لما عندهم من الجهل مع وجود العلم، ولكن ليس عالما بكل الحقائق وكاشفا لكل الواقعيات، فبما عنده من الجهل ربما يقع في إفراط وتفريط كما فيما نحن فيه. حكيم كبير ديمقراطيس يوناني يقع في شبهة عجيبة غريبة على أن هذا العالم صدر من ناحية البخت والاتفاق، كما أنه كلمة البخت والاتفاق موجودة في الشفاء أيضا، على أن هذا العالم صدفة بخت واتفاق، حظ أنه وجد هذا العالم، اتفاقا وجد هذا العالم. لماذا؟ يقول لأنه العالم مركب من أجزاء غير متناهية، أجزاء صغيرة لا تنقسم مثلا في نفسها، وهذه الأجزاء غير متناهية كانت منتشرة في الكون مثلا، منتشرة في الفضاء، منتشرة في القلع والملأ، وإذا به من أثر الاصطدام ومن أثر الحرارة قانون العلية والمعلولية، قانون السبب والمسبب، فلا يوجد في هذا العالم اتفاق أصلا، فوقع في تفريق، ذلك وقع في إفراط وهذا وقع في تفريق. والحق في المسألة أن الأمور الطبيعية على عادتها تكون من باب السبب والمسبب، من باب العلل والمعاليد، ولكن ربما تقع اتفاقيات في هذا الكون، يعني ربما يقع هناك اتفاقيات، إنما الكلام أن هذه الاتفاقيات أيضا لها علل. العمدة في الكلام أن هذه الاتفاقيات أولا يصدر في هذا الكون، عادة الإنسان أن يصدر مثلا يولد ذات 5 أصابع، ولكن ربما يتفق أن يولد ذات 6 أصابع، ربما يتفق يولد، ولكن هذا لا يدل على أنه كل ما ولد في هذا الكون هو اتفاقي، كل ما ولد في هذا الكون هو اتفاقي، هذا المعنى غير صحيح، هذا منافي للفطرة، منافي للوجدان، منافي للبديهيات، منافي لما نجده بالحس، نجد أنه الإنسان دائما يولد 5 أصابع، ولكن ربما اتفاقا يولد، لكن هذا الاتفاق أيضا له علل خاصة، وعلينا أن نكشف العلل الخاصة في هذا المقام، لا أن نقول أنه العالم كله اتفاقي، صدوره اتفاقي كما يذهب الديمقراطيس ومن تبعه. فعليه الطبيعيات والاتفاقيات لها غايات أيضا، لأن لها مبادئ، وكل ما له مبدأ له غاية، فالطبيعيات كما مر الكلام بنحو التفصيل بالنسبة للطبيعيات مغيات بغايات، غاية النار الإحراق مثلا، غاية الثمر الآكل مثلا، لذا يقال من الكمال ومن العاقل وضع الأشياء في مواضعه، ومن الكمال أن تضع الأشياء في مواضعه وأن توصل كل شيء إلى كماله. بعض المؤلفين، صادق هداية اسمه، صادق هداية، هذا كان ينكر ذبح الذبائح على القصابين ويتأذى من ذلك، يقول هذا من القساوة ومن الظلم أنه القصاب يذبح الخروف مثلا، ينكر ذلك، والحال هذا اشتباه، لأن كمال الخروف أن يذبح، فإذا أراد الإنسان أن يوصل الشيء إلى كماله لابد أن يضعه في موضعه، فكمال الخروف أن يذبح ويأكل الإنسان هنيئا مريئا مثلا، وكما كل شيء في كل حركة وفي كل صغيرة وكبيرة، مثلا حبة أرز كمالها أن تؤكل، فإذا وقعت على فتاة السفرة، على مائدة السفرة ولم تؤكل، أنت ظلمت هذه الحبة لأنها لم تصلها إلى كمالها، لذا يستحب أن الإنسان يأكل فتاة مائدة، وأنه صداق حور العين ومهر حور العين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن الإنسان يكون متكاملا وكاملا، كما يريد أن يوصل جميع الأشياء إلى كمالاتها، يوصل جميع الأشياء إلى كمالاتها، وهذا أيضا من الصعب أن الإنسان يكشف كمال كل شيء. كمال الكتاب أن يطالع فيه، فإذا وضعته مثلا في الحجرة في القفص ومرت السنين والأعوام ولم تطالع في الكتاب، أنت ظلمت الكتاب وظلمت المؤلف، لأنه كمال الكتاب أن يطالع في الكتاب. وكل شيء كمال، مثلا كمال أفرض كمال الحذاء أن يكون مساويا للرجل، أذكر هذه الأمثلة لأنها فيه فائدة، أن يكون مطابق للرجل، فإذا اشتريت حذاء كبيرا أو حذاء ضيقا فأنت ظلمته، أنت ظالم، طبعا أنا عفوا لا أنت، أنا ظالم. لماذا؟ لأنه أكون السبب في تمزيق هذا الحذاء، أكون السبب في تمزيق هذا الحذاء، باعتبار هذا الحذاء صنع لمن يكون مطابقا لرجلي، وأنا أخذت ما لا يطابق رجلي، فإذا أنا صرت سببا في تمزيق الحذاء، أنا ظلمته. قال: وأثبتوا للطبيعيات غايات وكذا للاتفاقيات. أقول: إما إثبات الغايات للحركات الطبيعية فقد تقدم البحث فيه، وأما العلل الاتفاقية
فقد نفاها قوم، لأن السبب إن استجمع جهات المؤثرية قالوا أصلا لا يوجد اتفاق في العالم. لماذا في هذا الكون لا يوجد اتفاق؟ لماذا؟ يقول لأنه متى ما كان السبب وكانت العلة تامة لا بد من وجود المسبب ومن وجود المعلول، باعتبار لا انفكاك بين السبب والمسبب، لا انفكاك بين العلة والمعلول. فقد نفاها قوم، لأن السبب إن استجمع جهات المؤثرية، يعني كان على نحو العلة التامة، إن استجمع جهات المؤثرية بوجود المقتضي وعدم المانع لزم حصول مسببه قطعا، لزم حصول المعلول قطعا، وإلا لكان ممتنعا. إذا لا مدخل للاتفاق. والجواب أنه لا يقع الاتفاق، ولكن طبعا الاتفاق لها علل أخرى غير العلل الذاتية، علل عرضية غير العلل الذاتية. العلل الذاتية للإنسان أن يولد مثلا ذات خمس أصابع، ولكن ربما علل عرضية أخرى توجب أن يولد الإنسان ذات ست أصابع، فهذه علل عرضية وليست ذاتية. والجواب أن المؤثر قد يتوقف تأثيره على أمور خارجة عن ذاته غير دائمة الحصول معه، فيقال لمثل ذلك السبب من دون الشرائط أنه اتفاقي، يقال لهذا السبب من دون الشرائط الخارجية يقال اتفاق. نعم اتفاق فلسفي، اتفاق فلسفي من دون الشرائط أنه اتفاقي. إذا كان انفكاكه مساويا، ينفك مثلا علة عن المعلول أو راجحا مثلا، ولو أخذناه مع تلك الشرائط، يعني لو اجتمعت الشرائط الداخلية والخارجية لكان سببا ذاتيا وعلة ذاتية تامة، فلا بد من وجود المعلول. المسألة 16 في أقسام العلة. نعم علل لا ذاتية، علل خاصة لا ذاتية، علل ناقصة، النتيجة أنه ليس بنحو العلة والمعلول، نحو العلة والمعلول يعني علل ذاتية تامة وليست علل ناقصة، والحال هنا علل ناقصة، فعليه الاتفاقيات عبارة أخرى عن علل ناقصة. ما يصدر المعلول من علل ناقصة اتفاقا، يصدر المعلول من علل ناقصة اتفاقا، هذا يسمى بالاتفاقي في مقابل الدومي والدائمي والاستمراري. المسألة 16 في أقسام العلة. والعلة مطلقا، مطلقا يعني سواء كانت علة فاعلية صورية مادية وغائية، مطلقا تنقسم إلى قسمين ابتداء، إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة. فيذكر المصنف أمثلة يذكر الشارح عفوا أمثلة هذه العلل في بساطتها وفي تركيبها. طبعا بعض يذهب إلى أنه العلل لا تكون بسيطة، ولكن الحق أنه العلل أيضا تكون بسيطة، العلة الفاعلية والعلة الصورية والمادية كلها تكون بسيطة كما سيذكر مثالا. قال والعلة مطلقا قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة. أقول يعني بالإطلاق ما يشتمل العلة الأربع، أعني المادية والصورية والفاعلية والغاية، فإن كل واحد من هذه الأربع ينقسم إلى هذه الأقسام، يعني عبارة أخرى تكون الأقسام مجموع الأقسام ثمانية. فالعلة الفاعلية عند المحققين قد تكون عند المحققين، لأنه بعضهم نفى البساطة أو نفى التركيب في العلة الفاعلية، ولكن عند المحققين قد تكون بسيطة، كتحريك الواحد منا بسيط، الواحد في مقابل الثاني يكون بسيطا، لأن الواحد يكون بسيط ما لا جزء له، يكون بسيط ما لا جزء له باعتبار الواحد الثاني، فالواحد الأول ما لا جزء له يكون بسيطا، فالواحد منا يحرك جسما، هذا الواحد يكون واحد، هذا الفاعل الواحدي يكون بسيطا بالنسبة إلى تحريك الجسم، وهي عبارة عن البساطة في العلة الفاعلية. العلة الفاعلية عند المحققين قد تكون بسيطة كتحريك الواحد منا جسما ما، وقد تكون مركبة كتحريك جماعة جسما أكبر. ومنع بعض الناس من التركيب في العلل وقالوا وإلا لزم نفيها، إذا قالوا إذا كانت هناك تركيب في العلل يلزم نفي العلل. لماذا يلزم نفي العلل؟ طبعا يجي الانتباه بالنسبة إلى دليل القوم ودفع الدليل، لأن كل مركب فإن عدم كل جزء من أجزائه علة مستقلة في عدمه، فلو عدمه جزء من العلة المركبة لزم عدم العلة، فإذا عدم جزء ثاني لم يكن له تأثير البتته لتحقق العدم بالجزء الأول، ولأن الموصوف بالعلية إلى آخره. يرجى الانتباه، أشرح هذا المعنى ثم التطبيق. لو كان عندنا علل مركبة، مثلا العلة الفاعلية لو كانت مركبة من جزئين، نفرض العلة الفاعلية مركبة من جزئين، هذه العلة الفاعلية لو ركبت من جزئين ليلزم أنه ينتفي العلة الفاعلية بانتفاء جزئين، لأنه إذا انتفى جزء انتفى كل، فعليه يلزم انتفاء العلة الفاعلية بجزء، ومعنى ذلك عدم إعطاء العلية للجزء الآخر. إذا الجزء الآخر لا يكون علية، لا يكون في عنوان العلية، فلذا نقول بأنه لا بد أن تكون العلل عامة غير الفاعلية وغيرها لا بد أن تكون بسيطة، يعني واحدة، ولا يجوز التركيب من جزئين فما أكثر، لأنه يلزم الاختلال في العلل، يلزم نفي العلل باعتبار هذا العلة ينتفي بانتفاء جزئين، والجزء الآخر لا يكون مؤثرا لأنه ينتفي الكل بانتفاء الجزء، فالجزء الآخر لا تأثير له. إذن عدم المعلول بانعدم المعلول بانتفاء جزء من العلة، عدم المعلول بانتفاء جزء من العلة يعني عدم المعلول بانتفاء الجزء الآخر، فالتركيب يستلزم انتفاء المعلولية، هكذا قالوا. طبعا هذا غير صحيح كما يذكر ذلك الشارح. يقول: ومنع بعض الناس، لم يقل بعض المحققين، ناس عوام الناس مثلا أو لا العالم اللي يكون بحكم الناس فيما نحن فيه، ومنع بعض الناس من التركيب في العلل، قال لا تركيب في العلل، بل العلل الأربعة لا بد أن تكون بسيطة. لماذا منع؟ يقول: لو كان التركيب للزم نفي العلل، لو كان التركيب للزم نفي العلل. بيان ذلك: لأن كل مركب فين نعم فين عدم، فين عدم كل جزء من أجزائه إلا مستقلة في عدمه، فإن عدم عفوا فإن عدم كل جزء من أجزائه إلا مستقلة في عدمه، طبعا لأنه إذا انتفى الجزء انتفى الكل، إذن فإن عدم المركب عدم كل جزء من أجزائه تكون علة مستقلة في عدم المركب. فلو عدم جزء من العلة المركبة، إذا عدم جزء من العلة المركبة لزم عدم العلة، إذا عدم جزء يلزم مثلا لا تكون عندنا علة في البين، لا تكون عندنا علة، فإذا عدم جزء ثانين، إذا عدم الجزء الثاني لم يكن له تأثير البتته، لا يؤثر انعدام الثاني، يعني سواء وجد الجزء الثاني أو عدم لا يؤثر. لماذا؟ لأن معنى العلية انتفت بانتفاء جزء واحد، معنى العلية انتفت بانتفاء جزء واحد، فلم يكن للجزء الثاني أثرا لا وجودا ولا عدما، فإذا عدم جزء ثاني لم يكن له تأثير البتته يعني قطعا. لماذا؟ لتحقق العدم، لأن عدم العلة تحقق بعدم جزء منه من العلة، لتحقق العدم بالجزء الأول، ولأن الموصوف بالعلية هذا أولا، وثانيا الموصوف بالعلية عندما نقول علة مركبة أي واحد من هذا من هذين الجزئين يوصف بالعلية، أي واحد من هذين الجزئين يوصف بالعلية، الجزء الأول أو الجزء الثاني، تقول الجزء الأول يلزم أنه يكون الجزء الثاني بلا فائدة ويلزم ترجيح بلا مرجح وهو باطل، فعليه أيهما يوصف بالعلية؟ ولأن الموصوف بالعلية إما كل واحد من أجزائه يلزم تعدد العلل وليس علة مركبة، ليس علة مركبة إنما كانت علل متعددة، لأن الموصوف بالعلية بالنسبة إلى المعلول إما كل واحد من أجزائه من أجزاء الموصوف، إما كل واحد من أجزاء الموصوف فيلزم تعدد العلل وانتفاء التركيب وهو المطلوب، يلزم أنه العلل متركبة يلزم علل ناقصة متعددة، إذن ليس علة واحدة مركبة من شيئين من جزئين، علة واحدة مركبة من جزئين لا يصح، نعم علل ناقصة متعددة يصح ذلك، أما ليس علل ناقصة يعني الناقص يلزم أن يكون هناك علة أخرى بمنزلة العلية، يعني كلاهما يكون علل لكن علل ناقصة، أما الذي يراد فيما نحن فيه أن نقول أنه علة واحدة لكن مركبة من جزئين يقول هذا المعنى لا يصح، لأنه يلزم نفي التركيب، لو قلنا بالتركيب للزم نفي نفسه،
يعني ربما يكون يقال هذا المثل أنه القاتل نفسه بفتوى، ربما لنفس التركيب يستلزم نفس وجود التركيب يستلزم نفيا التركيب بما نحن فيه، ولأن الموصوف نعم